السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يبلأ بيوتنا جميعا إيمان، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يسكننا وإياكم الجنة مع النبي العدنان. أحبتي في الله، تكلمنا في لقائنا الماضي ونحن في سلسلة نحاول فيها إصلاح أنفسنا وبيوتنا، تكلمنا عن الزواج وعن بداية الحياة بين زوجين ليعيش على مراد الله جل وعلا، وليبنى البيت على طاعة الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا في لقائنا هذا شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ خالد خليف. مرحبا سيدنا،
أكرمكم الله ورحمة
الله يعزك ويرفع قدرك، ربنا يبارك في سيدنا. نتكلم اليوم، وأردت أن يكون الحوار بيني وبينه لأنه الحوار من الأهمية بمكان، فأردنا أن نؤصل تأصيلا شرعيا لعل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بعلمه. شيخنا، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أركان العقد.
نعم.
وقلنا أن العقد له أركان، الولي والإجاب والقبول والشهود والصيغة التي يبنى عليها العقد.
ولي وصيغة.
نعم.
وإجاب
وقبول وشهود. تكلمنا في المرة الماضية عن الولي.
نعم.
وذكرنا الخلاف بين أهل العلم.
مش خلاف.
نعم.
ما هو.
هو خلاف كما يقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني أخي الشيخ محمد، هناك قوم في قلوبهم علل وفي قلوبهم أمراض، يقلبون في صفحات الفقه الإسلامي لعلهم يعثرون على رأي أو شبه رأي يدعم موقفهم المريض. وهناك فتاوى أفتى بها أهل العلم في عصور مضت وخلت لها ملابساتها، هذه الملابسات لم تعد موجودة الآن، بل تغيرت الأمور. ولو ظهر أو خرج هؤلاء العلماء من قبورهم لغيروا فتاواهم. والمذهب الحنفي نفسه، التلميذان أو الصاحبان للإمام أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، اختلف مع شيخهما أبي حنيفة في أكثر من ثلثي المذهب. تغير الزمن 10 و20 سنة و30 سنة، اختلفوا وغيروا وعدلوا آراءهم. الإمام الشافعي رحمه الله جعل مذهبا في العراق ومذهبا جديدا في مصر لما وجد الأمور مختلفة. ونحن في عصر تبدلت فيه أحوال كثيرة جدا. حينئذ نتمسك بالثوابت المنصوص عليها بنص قطعي ونص صحيح، ونحتج بعمل هذه الأمة في مرحلة السلف لما 300 سنة الأول. أما أننا أحكي أن في خلاف بين أهل العلم فهذا يوهم أن هناك خلاف حقيقي، وكل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لابد أن يكون له حظ من النظر. فإذا كان معه دليل أو شبه دليل، لما واحد يقول لمس المرأة ينقض الوضوء، والآخر يقول لا ينقض إلا إذا كان بنية أو بشهوة، واللفظ القرآني الكريم يحتمل الوجهين، أو لامستم النساء، وفي قراءة حمزة أو لامستم النساء، يبقى مطلق اللمس أو الملامسة من طرفين، يبقى هنا الرأي يعني له كرامة يستحق أن أنظر فيه. وأقول هو رأي عند أهل العلم، لكن ما نسب إلى بعض الأحناف من أنهم لا يشترطون الولي بشروط أخرى، اللي هي أن
طب احنا مش عندنا أصل إذا خالف النص، أو يعني إذا خالف الرأي النص،
نعم،
فيضرب بالرأي عرض.
أنا هقول لحضرتك حاجة، هناك الرأي موجود، يعني لا أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أم ينقض الوضوء،
حديث صحيح فيه ينقض الوضوء،
الحديث صحيح،
نعم،
والجمهور أوله الإيه
الحديث.
وندب يعني إذا النص موجود،
النص موجود
بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والفقهاء الثلاثة، دون الإمام أحمد، قالوا أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وحملوا الأمر على الإيه دي كراهة تنزيهية وخلاص. ومنهم من قال لا، الأمر كده للنهي،
ما هو في النهي موجود، وجود إيه؟ نص تاني، أنا توضأ من لحومها، قال نعم، حديث صحيح،
نعم،
خلاف الحديث الأول يعني من أكل جزورا فليتوضأ.
الله يفتح عليك.
لكن المسألة هنا،
هل الأمر هنا للندب والإباحة؟ يعني إذا في نص الطرفين بيتكلموا في نص،
طيب،
لكن لما يكون واحد معاه نص واحد معاهش نص، يبقى ما اعتبرش هذا إيه خلاف، ده اجتهاد مع النص،
طيب،
فلا كرامة الاجتهاد مع النص. ولا إما علمونا هذا، إذا رأيتم قولي يخالف صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بالقول عرض الحق.
طيب نيجي بقى للمسألة بتاعتنا، لأن احنا كده هنشعب الناس وندخل الناس في
الولي.
في متاع الولي، هل يشترط الولي في الزواج؟
لا، بل يجب.
طيب
لابد من الولي في الزواج إذا كانت المرأة بكرا وإذا كانت ثيبا. دور الولي إيه؟ دور الولي أنها إذا كانت بكرا له أن يعرض عليها الزواج، فإن أذنت إذنا صريحا كان بها، وإن صمتت يعتبر هذا إيه؟
قبول.
أما إذا كانت ثيبا فلا أن تتكلم ولها أن ترفض أو تؤذن.
يبقى الفرق بين السيب والبنت أن السيب لها حق الكلام وحق المناقشة، بتختلف عن البنت لأنها لها
ليس
يعني
لها تجارب،
نعم،
وإذنها صمتها،
نعم،
ده بالنسبة للبكر.
طيب،
لكن محدش أبدا قال يغيب الولي إطلاقا، علشان أغيب الولي عن الساحة ستصير المرأة كلأ مباح لكل من هب ودب.
طيب،
علشان كده اشترط الفقهاء الولي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها إيه؟
باطل.
والقرآن الكريم صحيح وصريح في المسألة، قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا. نعم.
لم
يخاطب النساء، خاطب الرجال.
لم يخاطب النساء، خاطب الرجال، لأن وقال إيه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح.
نعم. إذن في عقدة نكاح، والعقدة لها عاقد،
نعم،
ولها يعني صاحب شأن.
يبقى نخرج من المسألة لا نكاح إلا بولي. طيب المسألة دي قبل ما نتكلم في أركان العقد الثانية،
طب من هو الولي الأول؟
خليك معايا بس. هنتكلم في مسألة مهمة. الولي هو ما له ولاية على إيه؟ على المرأة، سواء كان أب أو أخ أو عم أو خال
أو ابن
أو ابن. ويعني إذا لم يوجد الولي فالقاضي أو الحاكم هو الولي.
لا،
خلاص. لكن عضل الولي،
عضل الولي
يعني الرجل دلوقتي بيمنع بنته من الزواج من الصالح، يعني بأي سبب من الأسباب، ليزوج من صاحب نسب أو من صاحب جاه
أو عليه دين لواحد
أو عليه دين
أو مشارك واحد في مشروع.
فإذا عضل الولي البنت فماذا تفعل؟
الفقهاء لم يدعوا هذه النقطة، ولم يدع الإسلام هذه الشرائع تحت رحمة بعض الأفراد، لأن ممكن هذا الولي يصاب بجنون، يصاب خطل، يصاب بسوء تصرف إلى آخره، المجتمع الإسلامي مجتمع متناصح. فهذا الولي حينما يفرض على المرأة زوجا معينا بنوقفه. الست راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ايه؟ ان ابي
زوجني
من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته.
نعم.
الولد ملوش سوق وبس. نعم. صاحبنا عايز ايه؟ ممتلكات العيله ما تروحش بره. او يبقى زيتنا في دقيقنا. وله فلسفه في الحياه.
نعم.
يريد ان يلزم بها مين؟ البنت الصغيره. نعم. وهذه البنت كانت بكرا.
نعم.
فلما رفعت امرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال نكاح ابيك رد عليه.
نعم.
ده كلام بقى يلزمه. يبقى هذا الرجل عضل ابنته بايه؟ اراد ان يلغمها على زوج معين. كذلك لو منعها الخطاب، يعني كل واحد يخطب، لا 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 دي محجوزه لابن عمها. يبقى كده بيوقف حالها. هو يرى انه يصلح امرها ويدبر لها، الا ان هذا الامر رد عليه.
طيب حله ايه في الحاله دي؟
حله ايه؟
حل الشرعي.
هناك ترتيب الاولياء. يعني الوالد موجود. لو شهد اهل الحل والعقد والناس المحترمين وامام المسجد والناس الطيبين قالوا ان الراجل ده هو غلط وتصرفه غير سليم وغير مبرر، في الحاله ديت يجوز لنا ان ننقل ام او يعني هو احن وابصر بامر الفتاه.
والزواج صحيح.
والزواج صحيح. طيب اذا يعني مثلا واحد عرضت مساله، الراجل رفض ان يجوز البنت واعضلها ومحدش يقدر يكسر كلام الوالد من اخواتها.
نعم.
وقالوا لها ان حصل يبقى انت ما هنقتلك وما نعرفكيش الى اخره. في مثل هذه الحاله تذهب الى القاضي. والقاضي له ان يوازن، زي ما القاضي ربنا سبحانه وتعالى قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، اعطى الحكمين سلطه الارجاع. نعم. او التطليق
في الوقت.
ايوه.
نعم.
امال انا جايب حكما من اهلي وحكما من اهلها، الناس قاعده ليه؟ الناس قاعده علشان تنظر المسألة ومن كل جوانبها، ولهم سلطة إصدار قرار الطلاق.
نعم.
ده دور الحكام. وكذلك القاضي له أن يزوجها. ليه؟ لأن هذا الولي أعضلها فسقطت عنه الولاية. ليس عندنا في الإسلام تعاليم بالمجان. إمام الصلاة لو أخطأ في الصلاة وهيصلي بنا على مزاجه بنقوم شادينه واحد تاني يتقدم. ما عندناش كرامة في مثل هذه الأمور.
نعم.
اما واحدة بقى تقول ايه؟ لا انا هستحمل والعيشة ومش عايز ازعل ابويا. يبقى هذا الامر لها.
نعم.
لكن من الناحية الشرعية لها ان تعترض. من الناحية الشرعية الناس اللي يعني بس يا ريت الناس يسمعوا الكلام ده. اللي بيهاجموا الاسلام ويقول لك الست بتباع عندكم كسلعة وتخرج وامرها بيد والدها ويفعل ما يشاء. قل اذا كانت هناك اسباب وجيهة تجعل من هذا الولي او تصفه بوصف الاعضال فلها ان تذهب الى القاضي، والقاضي ينزع هذه الولايه من الاب ويزوجها.
طب ده شيخ خالد برضه قبل ما نتكلم في باقي اركان العقد هيدخلنا في مساله تانية.
نعم.
مساله ان تزوجت المراه بغير ولي وانجبت.
نعم.
انا زي ما قلت حضرتك المره اللي فاتت انا اتكلمت في حلقات عن الزواج العرفي. فكثير من النساء اتصلوا او بعتوا رسائل تعمل ايه؟ هي اتزوجت اصلا بغير ولي.
بغير ولي.
بغير ولي. وقعت في امر محظور. طيب هي انجبت اولاد واسرة قائمة على هذا الشيء، ماذا تفعل؟
في هذه الحالة هو نقطتين. النقطة الاولى في سقوط الحد. يعني المفروض هذه جريمة يعاقب عليها الشرع
بالحد. نعم.
ففي شبهة تسقط الحد عنها. إلا أن الأمر نحن متوقفون فيه، العقد صحيح ولا باطل؟ العقد باطل. فإيه العمل في هذا الوقت؟ نصحح هذا العقد.
تصحيح بالرجوع هذا العقد. إلى الولي.
بالرجوع إلى الولي. لا نتجاوزه. وإذا كانت له ملابسات وأشياء تمنعه من الموافقة ابتداء هو ممكن ما يكونش يعرف أصلا. لا يدري بما فعلته ابنته. فلما عرف زال وخد على خاطره قال لا بنتي ولا أعرفها. وده بيحصل. في هذه الحالة نعود إلى هذا الولي لارتكاب أخف الضررين، ليس لقهره على إيه؟ على القبول، وإنما ارتكابا لأخف الضررين.
نقول الأمر تم وخلاص يعني.
الأمر تم وخلاص، ويفصل الله بين خلقه يوم القيامة في مثل هذه الأمور.
طيب برضو دي هتدخلنا في مسألة ما يحدث في الجامعات الآن.
نعم.
مما يسمى بالزواج العرفي.
نعم.
عند الشباب. هي أسيمة تباع بعشرة ساق أو جنيه إذا كان الزوج كريم أو يعني. وهي ورقة تكتب بين الولد وبين البنت.
نعم.
حضرتك عارف الإحصائيات المريرة اللي بنشوفها على شاشة النت. بتجد إن عدد كبير جدا من البنات تزوجنا بغير إذن ولي. ولا بإشهار وحياة نسأل الله العافية.
بتجوزوا كذا مرة بعد كده.
كذا مرة. عاوزين نعرف دلوقتي الفرق بين الزواج العرفي وبين الزنا المقنع الذي يحدث الآن.
نعم. الزواج العرفي زواج شرعي صحيح.
بشرط.
ليه هو الزواج العرفي الأول؟
نعم.
نعرفه. هو زواج كملت فيه كل الأركان بخلاف أمر ليس ركنا.
أيوة.
وإنما هو مصلحة مرسلة اقتضتها الأمور القانونية اللي هي التوثيق,
التوثيق في المحاكم. نعم.
يعني أبوها موجود. البنت عندها 15 سنة وجالها العريس وأبوها جوزها.
طيب.
الزواج هنا صحيح ولا مش صحيح؟ الزواج
يعني
صحيح.
يعني تحديد سن الزواج.
ما هو تحديد سن الزواج ده ديت أمور قانونية طارئة على الإيه؟ على
الأصل.
فالسيدة عائشة تزوجت وسنها 9 سنوات كما في الصحيح, والمسألة معروفة, وكانت مخطوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان الناس المستشرقين الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجنى على الطفولة, ازاي اتجوز عيلة عندها 9 سنين؟ ولكن طبيعة نمو المرأة في هذه البلاد الحارة والظروف المجتمعية, هذه المرأة السيدة عائشة كانت مخطوبة لرجل مشرك.
نعم.
بسنتين قبل زواج الرسول بسنتين. فالمسألة يعني لا إشكال فيها. الشاهد أن الولي لو زوج ابنته قبل بلوغ السن اللي بيقولوا عليه 18 سنة قانون الطفل الجديد, فالزواج صحيح, لكن ما يقدرش يطلع أسيمة. حينئذ يسمى زواجا عرفيا تعارف عليه الأخيار من الناس وأعلن في المسجد وحصل فيه إشهار وفي شهود وفي ولي وفي صيغة وإيجاب وقبول والمسألة انتهى, بس لم يوثق في المحكمة.
ده الزواج العرفي الصحيح.
ده اسمه زواج عرفي
الصحيح.
تمام.
طيب.
أما الفساد الزنا المقنع اللي في الجامعات, يعني العقد لم تكتمل أركانه أصلا, وبيعرف الركن اللي هو الشيء داخل في الأمر وينبني عليه هذا الأمر وهو داخل فيه, ويتوقف على فساده فساد ايه؟ العقد اللي هو الركن في الزواج. مفيش شهود, خلاص العقد باطل. مفيش ولي, العقد باطل. هلا زوجتك موكلتي والتاني مفيش قبلت, يبقى العقد باطل. فهذه اركان, هذه الاركان ان اختلفت واختلت خلاص بطل العقد. يبقى ده
يعني لو البنت تزوجت بعقد اللي هو بيسموه العرفي في الجامعات, يعني هل لها أن تتحلل أو تخلص من هذا الزوج دون الرجوع إليه؟
دون الرجوع إليه؟
أيوة.
نعم.
لأن العقد أصله إيه؟
العقد
ما بني على باطل.
العقد
فهو
باطل.
نعم.
البنت اللي هي كتب لها ورقة صاحبها في الجامعة تقطع الورقة لو عندها ورقة وتنتهي من هذه الشركة. لأنها
أظن لا يعمل بها إلا في وجود أطفال.
لا يعمل بها اصلا.
نعم.
لا في وجود شيوخ.
لا ورق. اذا وجد اطفال بعد ذلك فالحكم
لا أحكمش. من قال هذا؟ القضاء عندنا ما بيعتبرش هذا الامر.
نعم.
لا, القضاء لا يحكم بها ولا يعترف بها حتى لو فيه 100 اطفال الا اذا اعترف الزوج.
نعم.
الا اذا اعترف. فهو مشكلة, احنا في مشكلة قضائية اصلا. ايه المشكلة؟ ان القضاء لا يعترف بالزواج العرفي ولا يعترف بتبعاته أصلا.
طيب, يعني نقول دلوقتي زواج الجامعات وما يحدث فيها
باطل.
هو باطل باطل باطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقل هذا لأخواتي ولبناتي الذين يعني وقعوا في هذا الأمر, لابد أن نحتاط ونفهم أن هذا الذي وقعت فيه ليس هو الرباط الحقيقي الذي يفرض من هذا, يعني ما أستطيع أن أتكلم بكلام خارج, لكنه لص تعدى وارتكب ما حرم الله, فلا بد على الأخت التي وقعت في مثل هذا أن تنتبه وتعود إلى الله جل وعلا. نرجع لا. بقى لباقي أركان العقد.
لا.
قلنا الولي وبعد ذلك الإشهار. كم عدد يعني من يقومون بالإشهار أو من يقوم بهم الإشهار؟
هم اختلف الفقهاء في موضوع الإشهار أو في العدد، لكن لم يختلفوا في أصله.
الأصل موجود، نعم.
الإشهار قالوا ما الشهود دول الركن، الركن إن يبقى فيه شهود اثنين، وما زاد عن هذا فهو إيه؟ إشهار. أفضل. وكلما زاد العدد
يعني منهم من اعتبر الشهود إشهار.
اعتبر الشهود، بعض الفقهاء اعتبر الشهود قال اثنين، بس دول شهود عدول.
عدول
لن يضيعوا الناس. لكن في الجامعة النهاردة يقول له شايل وشايلك، تعال اشهد معايا واشهد معاك، وهذا لا يصلي ولا يعرف أمور دينه، ولو كان يعرف أمور دينه ولو كان شاهدا عدلا لما فعل هذا ولما شهد عليه. والله تبارك وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم.
احنا نتكلم في الشهود وفي طبيعة الشهود، لكن دلوقتي بنتكلم في الإشهار. يقوم باثنين اللي هم شهود، ومنهم من قال بعشرة، منهم من قال بأكثر أو
تمام. لكن هناك مأخوذ بقى من حديث أخر، أعلنوا هذا النكاح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. ليه؟
والعبرة من الإشهار يا شيخ،
الإشهار أن 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 يحصل جمع أو يحصل العلم الضروري لدى جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أن هذه المرأة لفلان، ما يجيش واحد يخطبها تاني الصبح، أو ما يجيش مولود ويتنصل منه إلى آخر ما هو مسجل في المحاكم عندنا. الإشهار يعني إثبات أو تثبيت لهذا العقد بشهادة أهله الصلاح عليه، وبيكون في المساجد، وهذا أولى وأفضل، لأن الناس دول متوضيين وناس يعرفوا ربنا وناس يخافوا الله تبارك وتعالى حتى لا يغيروا الشهادة، عارفين أن بنت فلان اتجوزت ابن فلان والمسألة منتهية.
طيب دلوقتي عندنا الولي والإشهار والشهود. كثير من الناس يتخذ الشاهد يعني رجل باشا، ولا رجل عمته كبيرة شوية، ولا رجل عمدة، ولا إيه الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد على العقد؟
نعم، هي الشروط التي اشترطها العلماء في الراوي، العدالة، ان يكون انسان عادل، وكلمة عدل مش بيحكم بالعدل كما هو متبادر، ان يكون انسان معدل يعني مش معترض عليه في اخلاقه، ما يخونش، ما يكذبش، لا يرتشي، لا يبدل دينه لاجل عرض من اعراض الدنيا، يشهد الجمع والجماعات والصلوات، يصوم رمضان ويحج إن استطاع، لا يجاهر بمعصية،
يعني عدل،
مش يجيب شاربي الحشيش والمخمورين يشهدوا على عقود المسلمين ويجي في الآخر يقول لي أنا كنت سكران. فهذا شاهد سوء، لا يصلح أن يكون شاهد عدل.
يعني العدل، العدل الذي عدل بينه وبين الله،
لا، المعدل من قبل العلماء.
أيوه.
المعدل إن أنا عدلته، ما جرحتوش. يعني مثلا واحد قاذف طول النهار عمله يا ابن كذا ويا اللي امك كذا ويا كذا وكذا، ده حكمه في الاسلام ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اعتبره قاذفا وقال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون. كان زمان الممثل لو دخل المحكمة زمان يقول له شغال، يقول له مشخصاتي، يقول له اطلع شهادتك غير مقبولة،
ما ينفعش.
فاحنا النهارده بنرجع الى الوجاهة الاجتماعية، ممكن يكون مخمور، ممكن يكون سباب ويقذف وفاسق، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وإحنا بنعتبر شهادتهم بشهادة عشرات من المسلمين.
طيب برضو هنيجي لنقطة تانية.
نعم.
من شهد على عقده هؤلاء مثل هؤلاء، فما حكم العقد شرعا؟
اللي هون هون
اللي فات،
يعني واحد شهد على عقده
اثنين ممن يسمون
يعني كان ده كبير العيلة قاعد وده كان موجود، ومش معقول ده قاعد بطاقتك ويمضي شاهد. فمضى ولكن نقول اتصل بها اخ قال لي انا كنت رايح عقد، وبعدين اخويا قام سب الدين وبتاع، بقول له صلي قال مش هصلي الاخر، وكان ايه في مشكلة. المهم فوجئنا رحنا المأذون قاعد واتفضل ايه
شهد.
عايزين اثنين شهود، من يطلع بطاقته
وشهد
اخوه
لسب الدين ده،
لسب الدين ولم يتب وما قامش صلى ولا اغتسل ولا حاجه. فالاخ بيسالني بيقول لي احنا دلوقتي ده واحد من اثنين، والمفروض ده يكون تايب، وربنا بيقول واشهدوا ذوي عدل منكم، فهل هذا يصلح؟ قلت له هو كان لوحده؟ قال لي لا كان قدام ناس. قلت له خلاص نعتبر
شهادة الناس شهادة.
أنا مش هعتبر بقى اللي هو بيوقع على القسيمة بس كشاهد، لأن أنا عندي عدد من المسلمين يستحيل توطؤهم.
يعني نعتبر العقد صحيح، لكن نقول لمن أراد الزواج لابد أن يتحرى أن يأتي بشاهدي عدل كما قال الله جل وعلا. طيب احنا عندنا الولي والإشهار والشهود
الصيغة،
والصيغة اللي هي الإجاب والقبول.
آه.
هل يتوكل المرأة عن نفسها أحد؟
يجوز أن توكل المرأة عن نفسها، ويجوز أن يوكل الرجل عن نفسه. فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية عنه في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان لرملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، لما مات زوجها على النصرانية في الحبشة عبيد الله بن جحش. إذن هذا جائز، فيجوز أن يوكل يعني في بعض البلاد، عشان بس يعني بعض الشيوخ عملوا بلبلة في النقطة دي، في مثلا زي الواحات بنسأل على العريس فين العريس، مش معقول كله يبص كده ومستغرب، أدام جده موجود خلاص هو ميحطش إيده في إيد أهل العروس، جده خلاص هو اللي يجوز. فده نمط حياتي
في بعض القرى، بياخد بعض كبير العيلة أو
كبير العيلة، لا بأس لا بأس طالما يعني أن هذا أمر معتبر. ودي غير الولي، مش شرط يكون هو الولي.
نعم.
يعني يبقى أبوها موجود وكبير العيلة موجود، أبوها يقول لكبير العيلة يعني حط إيدك في إيد الرجل وجوزه. نعم. فدي المسألة منتهية طالما أن فيه توكيل ولا بأس.
طيب.
لكن في الصيغة بقى أنا عايز أقول. أيوه. في الصيغة، الصيغة لما أقول له زوجتك موكلتي وقبلت، وبعض المأزين يتشددون يقول لك وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، شمين أبو حنيفة؟
طب مين اللي زوج أبو حنيفة؟
ومين نجوز أبو حنيفة؟ يعني أم أبو حنيفة تجوزت أبو حنيفة على أساس إيه؟
نعم.
هو المولود سنة 90 هجري وتوفي سنة 150 هجري رضي الله عنه وأرضاه. فلا يصلح أن أقيد أو أضيق واسعا، قل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة انتهت. وبعض الناس يتحزلق في الصيغة بما لا مزيد عليه، يقعد يجيب ده ويجيب ده وصفة وانتباه ومنديل أبيض ولازم مش عارف يكونوا إيه،
هو المنديل عشان يخطفوا في الآخر،
عشان يخطفوا في الآخر. نعم. فكل هذه أمور يعني من البدع التي دخلت على صفو العبادة وصفو الزواج فعكرت. هناك الاشتراط في الصيغة، هدخل حاجة في الصيغة أصدام مساق غليظ، منفعش أدخل فيه حاجة إلا بحساب. واحد قال مثلا أتزوجك شهرا أو ما بدا لي بأسمه إيه عم الشيخ بقى نكاح متعة.
نعم.
باطل.
نعم.
بعض الشيعة أو معظم الشيعة يأخذون به، واحد يتجوز واحدة شهر، ولو واحد في الطرفين أثناء العقد ناوي ياخد الست دي سنة ويطلقها ويرميها تاني،
العقد باطل.
العقد باطل.
يعني من شروطه التأبيد.
من شروطه التأبيد. حتى لو لم يقل بلسانه ونوى بقلبه. نعم. يبقى كده بيغش. هي أعطته نفسها وتملكها.
زي المحلل اللي بيتزوج لمدة يوم أو يومين يحللها لزوجها الأول.
دي سكة أخرى، أنا بتكلم على نية العاقد.
نعم.
يعني في واحد مزنوق ومش لقى الذين، لكن لما ربنا يكرمه هيفتدي. نعم. عليها ويرميها وياخد واحدة تانية. مثلا، بس ما قالش كده. لو قال كده العقد باطل. طب لو ما قالش كده ونوى، يبقى من ناحيته زنا وليس من ناحيتها هي. إلا إذا
يرجع اتفق. لنية
يرجع هنا للنية.
نعم.
علشان بس الصيغة تبقى على المدلول أو مطابقة للمدلول الذي ينبغي أن نكون عليه. هو طبعا موضوع نكاح المتعة ده بالنسبة لأهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة هو باطل بالإجماع. والكلام المروي عن ابن عباس طبعا منسوخ.
نعم.
علشان ما يجيش واحد يقول لي إيه هتجوزها شهر عم الشيخ واسيبها، هو أنا نازل في فندق في شرم الشيخ وهقعد شهر لازم أسلي نفسي، هتجوزها وابقى سيبها تاني. وابن عباس قال، وهو لا يعرف عن ابن عباس يعني قليلا ولا كثيرا، هذا باطل. فهذا باطل.
نعم. طيب نتكلم بقى في ما يقع فيه كثير من الناس في منكرات الأفراح وغلاء المهور.
يبقى الأول احنا
عندنا الولي،
في ولي وفي شهود موجودين وفي صيغة إجاب وقبول.
طيب.
ما يبقاش فيها اشتراطات ولا كلام من ده.
طيب.
ولا يقول إن بدلي إلا إن إذا كان الشرط يعني لا يحل، يعني مثلا يقول لها ايه تزوجتك على ان يعني ايه تعملي، اسمح لك بالعمل مثلا، شغلة ممرضة او عمل يتناسب معها، واشترط في هذا العقد، فهذا قال بعض العلماء لا بأس به.
هو الشرط أن يكون لا يحل حراما، أيوة، ولا يحل يحرم حلالا،
ولا يتنافى مع أصل نعم. الزواج أو تأبيده.
نعم. طب لو كان الشرط باطل؟
لو كان الشرط باطل لا يعتد به.
لا يعتد.
يعني مثلا يقول لها تزوجتك على أن تعملي في الرقص مثلا، مش معقول طبعا مش الشرط. فهذا شرط باطل.
طب المرأة اللي بتتزوج بشرط ألا يتزوج عليها؟
هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
شرط تعتبر
يعني
باطل.
يعني مثلا واحد قالت له أتزوجك بشرط ألا تتزوج عليها مرة أخرى.
احنا هنتكلم بعد كده في مسألة التعدد.
طيب
غلاء المهور.
وده السبب في
من ضمن الأسباب التي تفسد الحياة الزوجية قبل بدايتها.
لا، وسبب في ايه؟
نعم.
في الفساد السر اللي بيحصل في الجامعة.
نعم.
ما هو كثير منهم للأمانة بيكون ذهب إلى ولي هذه الفتاة وقال له جوزني بنتك، يقول له أنت فين يا صعلوك، أنت مين وابن مين، أبوك فين، أبوك شغال إيه، وأنت وضعك إيه، وبنتي إن شاء الله يعني هيتجوزها حد من كوكب آخر إلى آخره يعني. فغلاء المهور من البدع أو من أخطر البدع التي عكرت صفو الحياة الزوجية.
طيب عاوزين نسأل سؤال الأول قبل ما نتكلم عن إلغاء المهر، نتكلم عن سؤال مهم جدا، هل اشترط الإسلام مهرا للزوجة؟
مهرا ولا مهرا محددا؟
مهرا ثم نتكلم في مهر محدد. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما
من حديد.
من حديد.
إذن هناك مهر.
هناك مهر.
لكن قل أو كثر أيوة. هذا بقى يرجع.
المسألة دي بقى، هل حدد الإسلام قيمة للمهر؟
قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
طيب.
وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وده من المفاخر اللي عندنا في الإسلام، اللي العمي في بلاد الغرب ومقلديهم من الأغبياء عندنا لا يفهمونها. الإسلام جعل المرأة كدرة مصانة عند أهلها وعند وليها. من اللي بيحفى وبيخبط على الباب؟ الرجل. ومن اللي بيدفع؟ الرجل، ده الأصل. فإذا جعلها تخطب وتمهر رغم أنها إن كان هو سيكون أبا هي ستكون أما، وهي تستمتع بالحياة الزوجية كما يستمتع هو. ولذلك قال تعالى صدقاتهن نحلة، هبة،
وهي مسؤولية وعطل. تنتقل من بيت أبيها إليه، مسؤولية
إلى كنف زوجها،
يسأل عنها أمام الله جل وعلا.
قيمة هذا المهر الإسلام لم يحدده، وإنما تركه لكي يعني يؤديه كل إنسان على حسب استطاعته. ولكن هناك نقاط ينبغي أن تكون واضحة. أولا،
نعم.
النقطة الأولى أن المهر على الزوج. علي صوتي ولا بتعلوا الصوت عندكم؟
نعم، هم بيعلوا.
المهر على الزوج ليس على المرأة مهر. ليس على المرأة مهر. ليس على المرأة تجهيز البيت وتأثيث البيت وتروح تجيب كبايات وحلل وتجوع أبوها وتعري إخواتها علشان هذه البنت ستجهز، وإلا سيغضب العريس ويطلع من الباب التاني. ليس عليها كل هذا، إنما على الرجل، على الزوج. إن جهزها والدها كتر ألف خيره وجزاه الله خيرا، وهذا متروك لاستطاعته بلا جبر ولا اتفاق ولا اشتراط. مش هتجيبوا ايه وانا اجيب ايه، وندخل بقى مع بعض في مساومات، مساومة تكون الفارسات فيها حموات، تدخل في مناطحات وتضيع يعني حياة الشباب. فليس على المرأة ان تجهز نفسها. المرأة تتاخد بالجلابية اللي عليها، وابوها يشكر وكتر خيره انه ربى وكبر وصرف وعلم. ليه بنضطر اللي هو عنده بنات ان يعود الى نظام الجاهلية، يصل لمرحلة الوقت. وبعض الناس للأسف مسلمون ويصلون، ولو بشر بمولودة أنثى يعني يظل وجهه مسودا وهو كظيم، هيصرف ويربي ويعلم، والآخر تأخذ حطان البيت معه ويخرج
البنت وهي طالعة. يعني بتخلي أبوها على الأرض،
على الأرض، لا تحت الأرض،
ده هو كمان بياخد قرض بالربا عشان يزوجها، ويأتي بكل هذا. وبعد كده ممكن زوجها يقول لها يا بنت كذا،
اخرتها.
نعم.
بس احنا نركز على الامر الشرعي.
نعم.
الرجل، الشباب المسلمين اللي رايحين يتجوزوا، روح قول لهم كده، قول لهم انا هجيب المستطاع وما طلبتش منكم تجيبوا حاجة، اللي تجيبوه جيبوه الذي تستطيعون.
طيب عاوزين بس نوضح المسألة مهمة أوي. يعني أنت بتشترط عليا خمس غرف أو ثلاث غرف كما يفعل كثير من الناس. أنت بتشترط على الزوج تعجيزا أنك أنت بتخليه يجيب أرقى شيء.
هو الكلام للطرفين.
أنا عاوز
للطرفين.
أقول كده. عاوز أقول إن ليه ما يكونش الاتفاق إنك أنت جيب اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش تكمله أنا أكمله.
ده كويس.
وأنت أنا أجيب اللي أقدر عليه واللي ما تقدرش أنت تكملني، وتمشي الأمور مشاركة بين الاثنين حتى لا يجبر أحدهم على شيء لا يستطيع. لا
إحنا عايزين نقول الأول كده، لما يحصل خلاف وما اختلفتم فيه من شيء فإيه؟ فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله. نرجع للأصل وبعد كده اللي يطلع منه تفضل يبقى كتر خيره. لكن الأصل إيه؟ الأصل أن الذي يدفع المهر الزوج وحده، ده الأصل. كام المهر؟ على حسب استطاعته.
أيوة دي
لينفق ذو ساعة من ساعة. أنت مليونير وجاي تاخد بنتي وتقول لي خاتم من حديد، ده أكبر دليل أنك أنت مستهتر.
أيوة.
تدفع بما يليق ويناسب مستواك أنت ليس مستوى الزوج. يقول ده أنا جايبها من الفلاحين وجايبها من الشقوق ومن وسط التعابين، هدفع لها 1000 جنيه. لا، نحن ننظر إليك أنت كرجل مش إلى مستواها هي، لأنها ستلحق بك وستكون امرأة لك. واحد ما معاش، الرجل اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زوجنيها، قال له التمس ولو خاتم من حديد، راح ما لقاش الخاتم حديد. مش كل يوم عند الجواهرجي، ايش شبكة وايش هدية عيد ميلاد وايش كذا، كل حياتنا دهب في دهب ودبل وفص ايه وما شاء الله وايه الكلام ده. وبعدين بنخترع مناسبات للذهب بس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قلبت الصفحة دي خالص وقال التمس ولو خاتما، ما قالش من ذهب، من حديد. وخاتم الحديد لو توضى به مرة ولا توضت حيصدي معروف، يعني حيصدي تاني يوم وانتهت. بس ده دليل، يعني مشاعر بيعبر عنها بهذا الدليل. راح وجه ما فيش خاتم حديد يا رسول الله، حتى الخاتم حديد. فقال أتحفظ شيئا من القرآن؟ فجعل يقرأ بعض السور، قصار السور. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب زوجتكها بما معك من كتاب الله. إذن هذا المهر بالنسبة لمين؟ الفقير الذي لا يستطيع. أما المستطيع فنحن نلزمه. يعني أنا لو بنتي جاي لها واحد مليونير مفيش مانع أن أنا أقول له لا تجيب بما يليق بمستواك أنت. طب وانت هتجيب ايه ما تسألنيش، الشرع لم يلزمني. وما آتي به
فضل.
نعم. الذي يأتي به فضل. تعال بقى نشوف المهر بيتعمل فيه ايه. من تبسيط الشرع انه جعله مقدم ومؤخر وممكن ايه يعني يعجل، وكل ده دين على الزوج وفي رقبته تجاه زوجته.
تمام.
احنا بنعمل ايه بقى تحايلا؟ بنجيب كام جرام ذهب ونكتب الفرش والكوبايات والحلل والفازات والسجاد وكل المستهلكات والملايات والملابس والحفه والبطاطين
دين
على مين؟
على الرجل.
على الرجل دينا. طيب مين اللي بيستهلكها؟
هو الرجل والمراه.
الرجل والمراه والضيوف اللي بيجوا من بره. اذا كل هذا الذي يستهلكه الرجل. بعد 10 سنوات من الزواج يحصل فراق او تطالب بمنقولاتها، اتفضلي شوية روبابيكيا تنزل بألف جنيه تجيب أحسن منهم. إذا أنا ضيعت على المرأة مهرها بالاختراع الجديد اللي عملوه اسمه أيمة المنقولات. المرأة لها مهر. إيه المهر؟ المهر مقدم أو مؤخر. هتجيب ذهب، هتكتب لها شقة، هتجيب لها عربية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أتردين علي حديقته؟ المهر كان إيه؟ حديقة، بستان. طب هتبات ازاي وتنام ازاي؟ دي مسؤولية الراجل، ينايمها بطريقته. بس ما تجيش تقول له بقى انت منايمني.
يعني هي ما ياخدش مهر ويجي في الاخر يعني يفرض عليه يأتي بما لا يستطيع.
ما هو ما نعم. اذا لو انا لو كتب في القايمة كتب المقدم كذا والمؤخر كذا واتفقوا على مهر، ما يفرضش عليه حاجة. يفرض عليه بيجهز بيته على قدر استطاعته. ياك يا رب يجيب سرير وبتاع ودمتم. مش لازم بقى الكماليات. ايه اللي بيحصل؟ الست بتتنازل عن جزء من مهرها، تقول لا جزء من مهري 20,000 بدل ما تكتبهم مقدم او تدفعهم مقدم خدهم جاهز بيهم البيت، بس دول ايه علشان بس يرضوا نفسهم دين لي عندك. هذا الدين مستهلك، يعني شرط الدين ان يرد كما هو، مش ده الدين في الشرع.
مزبوطة.
لكن هو ازاي اقول عليه دين وازاي هو بيستهلك في اليوم 10 مرات وبيكسر وبيبهدل؟ حينئذ انا اضيع حق المرأة. المرأة يبقى لها مهر معلوم وننسى.
كان عاوزين نقول عشان بس نفصص الامر كويس ونصل.
اتفضل.
اول حاجة المهر على الرجل.
على الرجل مش على المرأة.
الاسلام لم يحدد عددا للمهر او كما للمهر. نعم. وترك ذلك لساعة الزوج.
تمام.
المهر يعطى للمرأة ولا يشترط ان يأتي بشيء منه للرجل.
تمام.
خلاص كده.
السكنة على الرجل.
السكنة على الرجل.
النفق على الرجل. نعم. الكسوة على الرجل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب عندنا بقى هنا مسألة المؤخر. المقدم والمؤخر. هل تمام. المؤخر دين في رقبة الرجل حتى يسد من ميراثه
إن ده مات؟ كلام كويس.
نعم.
المؤخر دين على الرجل للمرأة لزوجته. وهذا الدين يجوز أن يؤديه وهو حي أو قبل ما يطلق. ربنا فرج عليه بقرشين، تعالي يا بنت الناس ليك عندي إيه مؤخر 20,000، اتفضلي 10 والسنة الجاية ربنا يكرمنا نسد 10. هذا على سبيل الاستحباب.
طيب.
لكن أنت يجب نقوله لازم تدفع في حالة من اتنين، إما الموت أو الطلاق. إن طلق نقول له الأشياء هناخدها، هناخد المؤخر. طب وإن مات عند الموت قبل تقسيم التركة من بعد وصيات يوصين بها أو دين أو توصون بها أو دين، بنأخذ هذا الدين اللي هو للزوجة قبل ما نوزع، قبل التمن. الناس اللي بيقعدوا يقسموا لك حقها وتمنها.
أيوه.
حقها غير، مين قال حقها غير تمنها؟ هو حقها ثمنها، وإذا كان لها دين كمؤخر تأخذه كدين
زيادة على الثمن.
أيوه.
طيب سيدنا عمر لما وقف على المنبر وخطب الناس، الرواية دي الأول صحيحة ولا
لا؟ الرواية هذه فيها كلام وعلى فرض صحتها. سيدنا عمر كان له يعني إيه، مش عايز أقول ابتكارات ولكن اجتهادات موفقة. لقى الناس يتغالون في المهور أو يغالون في المهور، بنت فلان القرشية ده ب100,000 وبنت فلان مش عارف بكم ألف، والناس صاروا يتفاخرون. وأي مجال يتفاخر فيه الناس، في مجال السيارات، في مجال البيوت، في مجال الأراضي، في أي حاجة الناس لو حطتها في دماغها من ناحية المفاخرة يعني بتحصل، يحصل ما لا تحمد عقباه. فسيدنا عمر خطب على المنبر وقال حدد مهرا لا تزيد عنه أي امرأة من نساء المسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدق أحدا، لم يصدق امرأة من نسائه ولا واحدة من بناته زيادة عن 12 أوقية من فضة. من فضة. فقال ان ده يعتبر الحد الأقصى لأي مهر، وما ينفعش ان بنت يبقى مهرها أزيد من عائشة أو فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو حب ياخد تصويت على هذا القرار أو ينفذه. فقامت المرأة وقالت يعطينا الله، يعطينا الله وتمنعنا يا عمر. قال وما ذاك؟ قالت قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إيه الشاهد؟ إن القرآن بيقول وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني لو حددها قنطارا من ذهب أو قنطارا من فضة ما ينفعش. وده زي واحد مثلا مش عاجبه مراته وبعدين معاها فلوس وهو كان جايب لها انطار ذهب او جايب لها كيلو ذهب، وبعدين عجبته واحدة تانية فعايز يضيق على دفع عشتها خلاها ايه تسلم وتمشي تختلع وتتكل على الله، فياخد هو الفلوس وروح يتجوز بتاع دين وروح يتجوز بقى واحدة تانية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أنت عايز شوف لك شوفة، هي تاخد حقها وخليك واضح ودور على التانية ومن كدك روح يدفع لها مهر. إذن ليس للمهر في أقله وفي أكثره تحديد، وإنما هو متروك لسعة الرجل والبسطة في الرزق اللي ربنا ادهاله، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
يبقى لا يجبر ولي الزوجة على الاتيان بشيء، وإن جاء بشيء فهذا فضل منه يؤجر عليه. طيب، مسألة البدع والمنكرات في الأفراح عموما.
قبل البدع احنا عايزين نركز شوية على الغلاء المهور وإسقاطاته على الواقع النهاردة.
طيب
النهاردة يعني هتخيل شاب متخرج سنه 22 سنة مسقطش ولا سنة وطلع يشتغل يدور على وظيفة سنتين ثلاثة بعد ما خلص جيشه، وبعدين النهاردة بياخد 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه بياخد اللي ياخده، اللهم إلا لو اشتغل حرامي. لو اشتغل حرامي يبقى سكة تانية، أو بيشتغل في التهبيش أو البنجو، أو شغال بيجيب جول والجول بمليون جنيه مثلا، ودول يعني فرصة محدودة جدا في المجتمع،
ولا يبقى فنان
أو يبقى فنان أو يبقى أي حاجة.
نعم،
لكن السواد الأعظم الغالب له حكم الكل، دي قاعدة شرعية. فالغالب النهاردة تحت خط الفقر، ويجي يقول لي أنا عايز أتجوز بنتك، يقول له لازم تكون الشقة تمليك، يعني 150 ألف أو 200 ألف علشان تبقى شقة معقولة يعرف يسكن مع زوجته، وبعدين يتخمه بال اللي هو الجهاز، وما اكثر الاجهزة والمخترعات اللي بتطلع كل يوم. كان زمان غطى وحلة ويكبوه كده على الحق بالبتاع وفرشة بتاع وصندوق او سحارة وشوية صابون ومقشتين ليف والامور ماشية، وكان احسن جواز والامور طيبة وكل حاجة، وما يشترطوش بقى شقة كم اوضة، لا ممكن يكون قاعة ولا مقعد ولا اوضة ولا حجرة ولا بأس، والدنيا ماشية لم تتوقف. ولو الناس عندهم جدية، اللي بيروح يسافر وياخد ولاده ومش لاقي سكن ممكن يقعد سنة ولا اتنين في اوضه تحت السلم والامور ماشية ولا قلبهم زي العسل. فلماذا يعني اذا كان الانسان عنده استطاع يعيش عيشة كهذه فلماذا نكبد انفسنا؟ والسؤال هل هذا امر الهي؟ يعني ربنا فرض علينا ان يبقى الشقة تمليك ويبقى المقدم كذا والمؤخر كذا وجهاز العروسين؟
يعني ده بيعملوه من باب ضمان مستقبل البنت نفسها.
لما الحاجة عند النقطة دي
الاصل يا شيخ خالد ان الزمم قد خربت الا من رحم الله جل وعلا. يعني كثير من الشباب يعني يقول لك اللي جاب بلاش راح بلاش، فبيحب يلزموا ابو الزوجة بيلزموا الزام كامل عشان لو ما يقدرش يطلقها او يحاول انه يعيش حياة.
وانا معك في هذا،
نعم،
ولكن امر بالمستطاع العادي اللي في مستوى الشخص العادي، شقة تبقى شقة بالإيجار مفيش إشكال، بدل ما نجيب بتاع ده بوتاجاز كم عين وكم شعلة ومطبخ بمشتملاته، وهذه الأشياء تتكلف مصاريف باهظة، وممكن واحد يعني يكفيه سرير ودلاب بألف جنيه ولا 1500 جنيه والمسألة تنتهي، وفي واحد يبني الأمر مداها عنده ولا يجيبها عشرات الألوف، هيجيب منين؟ فلازم يعني يسير في الطريق الغير مشروع، لا الطريق مقفول قدامه. أنا عندي 11 مليون عانس، 11 ده جهاز المركزي للإحصاء اللي قايل الكلام ده، يعني إحصائيات رسمية،
11
مليون عانس، وإحنا لسه ماسكين في بعض وبنقطع الهدوم مع بعض في البوتاجاز 5 شعلة ولا 4 شعلة، وهتجيب السجاد منين؟ وهتجيب البتاع منين؟ إيه القضية اللي إحنا فيها؟ قنابل موقوتة في المجتمع مش عارفين عنهم حاجة، اتجوزوا سري ولا عملوا ايه ولا شغالين ازاي؟ المجتمع الاسلامي لا يعني لا يدع امرأة بلا زوج فيه في مرحلة البلوغ والرشد بلا زوج، لا ده الاصل، وانكحوا الايام منكم، الفقير اللي جاي شحاها اتجوزوا، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم، عبد مش من اهل ولا عيلة، عبد مملوك، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أما حكاية إن العريس لازم أشيكه ولازم أكتفه علشان يحترمها ويعرف دي بنت مين ويفكر ألف مرة قبل ما يعتدي عليها أو يرميها برة، أقول هل يرد الفر شيء؟
وعشان لما تطلع عينه يعني يقدر يحترمها كويس.
لا لا لا، طب هو اللي بيطلع عينها ويخليها
عموما احنا الوقت انتهى النهارده،
انا مش عارف
الوقت بيمر سريع مع حضرتك، فان شاء الله هنتكلم في منكرات الافراح في الاسبوع القادم ان قدر الله تبارك وتعالى البقاء والامان. احبتي في الله، اسال الله جل وعلا أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته. جزاك الله خير شيخنا، من أبارك فيك. أحبتي في الله، نلتقي في يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر في السابعة والنصف صباحا في صباح الإيمان، في يوم الأحد في الثالثة والثلث بعد الظهر. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يبنأ بيوتنا وإياكم بركة وإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.